لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا الكلام في الأسبوع الماضي عن يعني علامات أو أسباب سوء الخاتمة. أما علامات حسن الخاتمة فقد جعل الشارع أو نصب الشارع علامات تدل على حسن خاتمة صاحبها، فأي امرئ مات بإحدى هذه العلامات كانت بشارة له. ومن هذه العلامات وأعظم هذه العلامات النطق بالشهادة عند الموت، وقد بينا من قبل مرارا أن الناس قد تستسهل هذا الأمر ويتمادون في التطبيق ويقول عندما أموت أنطق بالشهادتين، ويعني يتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك. لكننا نقول إن التثبيت في هذه الأهوال العظيمة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه الكلمة كلمة التوحيد هي الشهادة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت السماء والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وبها يعني تكون النجاة في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا، وأثنى على أبي بكر. إلا أني سمعت، قال: لا، يعني إلا أني سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني لم يتيسر لي أن أسأله عن هذا الحديث إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لون ونفث الله عنه كرمته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والحديث صحيح. وتعرفون أحاديث كثيرة جدا جدا في فضيلة لفظ الشهادة لا إله إلا الله، وخاصة في هذا الموضع. فهذا مما هو معروف ومشهور أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه من علامات حسن الخاتمة. وسبب من أسباب التوفيق لهذا الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله في الدنيا في حال السلامة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفنوها موتاكم. وسبق الكلام في خلاف العلماء هل وردت لفظة لا إله إلا الله على سبيل الإجمال والاقتصار بها عن الشهادة بالرسالة في شهرتها والارتباطها بها، أم أن الحديث على غيره، وهو أن الإنسان يكون آخر كلامه لا إله إلا الله سبق ذلك من قبل في بداية كتاب يعني الجنائز. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين. يعني إذا كان الميت قد حضر الموت وحضره في حالة يعني وهو جبينه يتصبر عرقا، فهذا من علامات حسن الخاتمة. فقد روى بريدة ابن الخطيب رضي الله عنه أنه كان في خراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت يعني في حالة الاحتضار، وإذا هو يعرف يعرق جبينه فقال: الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين يعني علامة المؤمن حين يموت على الإيمان أن يعرق جبينه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والحديث أيضا صحيح. قيل إن عرق الجبين عبارة عن شدة الموت، وقيل علامة الخير عند الموت، وقال ابن الملك يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق من الشدة. لماذا؟ لأن التشديد على المؤمن في سكرات الموت يكون لتضحيط ذنوبه، لأن قد تكون نقت عليه السيئات، فالله سبحانه وتعالى يكثر عنه بالمعاناة وبالسكرات والشدة التي يجدها عند الموت. من أجل ماذا؟ هذه مصلحة للمؤمن، يعني لا تظن أن المؤمن إذا كان يعاني في الاحتضار يعني أن هذا يكون يعني دليل على سوء خاتمة، هذا يعني قلة ثقة. كلا، المؤمن إذا تألم وإذا اشتدت عليه كروبات الموت فهذا حط أو تكفير لسيئاته ورفعة في درجاته، وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول في مرض موته إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرة. فهذا مما يرفع درجته صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض العلماء في هذا الحديث وجهان، أحدهما لا يكابده من شدة السياق التي يعرق دونها الجبين، الموت المؤمن بعرق الجبين، واضح يعني من بسبب شدة السياق فإنه يعرق جبينه. القول الثاني أو الوجه الثاني أنه كناية عن كد المؤمن لطلب الحلال وتصديقه على نفسه بالصدق والصلاة حتى يلقى الله تبارك وتعالى، والأول وأخر موت المؤمن بعرق الجبين أنه هو يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة في أن يبحث عن الحلال، حتى الناس يعبرون عن كلمة عرق الجبين في أكل الإيه؟ الحلال أو طلب الرزق الحلال. قول آخر إن المؤمن يعني يكد ويفتح في طلب الحلال ويضايق على نفسه ويتحمل الالتزام بالصدق ومن أجل الحفاظ على الصلاة وحتى يلقى الله تعالى، والاول اظهر، القول الاول او الرجل الاول اظهر. وقال العراقي اختلف في معنى الحديث، فقيل عرق الجبين لما يعالج من شده الموت، القول الذي حكيناه انه بسبب شده وطأة الموت عليه لتكفير سيئاته ورفع درجاته فانه يعرق جبينه، وقيل يعرق جبينه من الحياه، يعرق جبينه من الحياه. لماذا؟ لأن المؤمن إذا جاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى عند الاحتضار مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيا من الله تعالى فعرق لذلك جبينه. هذه العلامة الثانية، الموت بعرق الجبين. أما العلامة الثالثة فهي الموت ليلة الجمعة أو نهارها، فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. ليلة الجمعة يعني تكون الليل يعني إذا غرب الشمس الخميس فقد دخلت ليلة الجمعة، يعني نحن الآن ليلة الثلاثاء، يعني إن كان إن شاء الله غدا أول الحجة بإذن الله فنحن قد دخلنا بالفعل في ليلة الحجة بغروب الشمس. أيضا فما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. قال الحكيم الترمذي ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء أما له عند الله تبارك وتعالى، لأن يوم الجمعة لا تسجر جهنم وتغلق فيه أبوابها ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قيض الله عز وجل من عبيده فوافق قصده يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه، وأنه لا يقبل في هذا اليوم إلا من كتب له أو إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك فيه فتنة القبر، لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. يعني هذا الكلام يحتاج لشيء من المراجعة، خاصة الحصر الذي يقوله لا يقبل في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة، يعني معنى ذلك أن الفاسق مثلا الذي يستحق العذاب أو الكافر لا يموت يوم الجمعة. هذا خلاف الواقع. فطبعا هذا الحق يحتاج إلى دليل. لكن الكلام الآن في حق المؤمن إذا مات يوم مات الجمعة. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا موقنا بما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء. يقول عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وروى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال. للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. مجرد أول دفعة تخرج نتيجة إصابته من الدم هذه الدفعة تمحو عنه خطاياه محوا كما قال عليه السلام: إن السيف محاء للخطايا صيغة المبالغة محاء مطهر من الخطايا. فهذه أول ما يكرم الله به الشهيد مجرد أن ينفجر منه الدم تغفر له كل ذنوبه في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أهله. وهذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحديث صحيح. في بعض الروايات: ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه في الدم. كفى ما لقاء أثناء الجهاد من البلاء وبارقة السيوف على رأسه يعني جد هذا الفتنة. هذه تكسر يعني هذه التمنيف عن تلك الفتنة في القبر. وترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا رواه مسلم. أيوة. يلحق به من مات غازيا في سبيل الله ولو لم يقتل في ساحة المعركة. يعني هنا الكلام على الشهادة في الآخرة. التفريق الماضي كان يتعلق بالشهادة إيه؟ الكلام اللي تتكلم فيما يتعلق بالغسل والصلاة عليه هذه في إيه؟ فيما يتعلق بأحكام الدنيا. قلنا إن هناك شهادة ثلاثة أنواع من يذكر أنواع. شهيد المعركة اللي هو شهيد العقل يعني. أيوة. وشهيد في الدنيا فقط وشهيد في الآخرة. شهيد في الآخرة هذا النوع الذي سنتكلم عنه. شهيد في الدنيا والآخرة الذي يقتل في ساحة المعركة. شهيد في الدنيا خاصة ليس في الآخرة المنافق الذي يقتل في ساحة المعركة لكنه ليس يعني مخلصا وليس صادقا في إسلامه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون سيدتكم؟ قال: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني خرج مجاهدا ومات في سبيله وإن لم يقتل به في ساحة المعركة. ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن أي بداء البطن فهو شهيد والغريق شهيد. رواه مسلم وأحمد. وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فصل في سبيل الله، فصل يعني خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقفه فرسه أو بعيره أو لدغته هما أو مات على فراشه بأي حد شاء فهو شهيد، فإذا فصل وخرج للجهاد وإلا له الجنة. العلامة الخامسة الموت بالطاعون. الموت بالطاعون والطاعون رحمة للمؤمنين وكفارة لذنوبهم وتطهير لسيئاتهم. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان علامة يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على بني على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها. طبعا بمناسبة هذا الحديث يعتبر أصلا في المنهج العلمي الوقائي من وباء مثل وباء الطاعون، من كان خارجا منها لا يخرج فيها ومن كان فيها لا يخرج منها. أنجح يعني وسيلة طبعا هي على الإطلاق للوقاية وللحد من انتشار يعني وباء الطاعون. كان هناك طاعون حصل من سنتين تقريبا في الهند لعلكم تذكرون، كان هذا الطاعون عقب زلازل حصلت في منطقة مالك الهند في جبال محيطة حصل فيها زلازل، فيحدث ان الزلازل هذه تتسبب ان الفراد خرجت من البحور والفراد يعني تسبب في نشر الطاعون. فالمهم خرجت من هذه المدينة فانتشر بها، فلم تتخذ هناك اجراءات وقائيه كافيه لمنع الناس من القدوم او المغادره، واضح فادى الى انتشاره بطريقه يعني لم يسبق لها مثيل من زمن بعيد بالنسبه لوباء الطاعون. بسبب ماذا؟ انه ما اتخذت اجراءات تمنع من كان في داخل المكان من الخروج او من كان خارجه من الدخول. فيعني هذه اشاره عابره. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي عند البخاري أيضا يقول عليه السلام: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. من هذه العلامات الموت بداء البطن، والمفصول هو الذي تطلق بطنه عليه حتى هلك به. اختلف في تفسير ما هو المفصول او من هو الذي يموت وداء البطن، ما بين قائل الذي يعني يطلق بطنه يعني يصب اسهال اسهال مستمر حتى يهلك، يعني يصب جفاف او يهلك تماما. قول اخر انه هو الاستبقاء، الاستبقاء وانتفاخ البطن. هذا ينشا طبعا غالبا عن يعني امراض كالسل او الفشل يعني الفشل الكبدي وهذه الاشياء. وقيل الذي يشتكي بطنه. روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اخي يشتكي بطنه. فقال وفي وجهه استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا. وفي لفظ: فلم يلده الا استطلاقه مرتين او ثلاثه. كل ذلك يقوله: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة والرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. أنه هو يقول إن المعطل عسل ازداد استطلاق بطن، يعني ازداد الاسهال. لماذا؟ لأن العسل ملين، العسل ملين، ووجود الأحيان الاسهال يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. الاسهال وتتكاثر الميكروبات مثلا داخل الجسم، فإذا كثرت المرض يشتد، ففي التخلص منها عن طريق الاسهال وطردها إلى الخارج هذا فيه إيه؟ يعني هذا فيه احتاج المريض لماذا انه جسمه يتخلص من هذه الميكروبات، بخلاف لما ينصح من داخل الجسم والتكاثر فيزداد ضررها. ولذلك الامهات الجاهلات اي اسهال على طول بتعمل ايه؟ تجيب حاجات بحيث تمسك بطن هي منزعجه فقط تنظر الى الاخراج الشكل هذا اللي هو الخطر عليه. قد يكون هو في حد ذاته رحمه الله ونوع من العلاج، فمش كل اسهال واضح، ليس كل اسهال يعني يمنع بمضاد وامساك. فهنا في هذا الحديث لما قال له لم يزده الا استطلاقا مرتين او ثلاثه الرسول يقول له اسقيه عسلا. لماذا؟ حتى يستمر الاستطلاق ويستفرغ ايه المواد المغذيه التي في جسده. نعم. وقال عليه السلام: ومن مات في البطن فهو شهيد. وقال ايضا: من يقتل ببطنه فلن يعذب في قبره. يلحق به ذات الجنب وهو ورم حار يعرض في الغشاء المتصل للأضلاع. كذلك الموت بداء السل لحديث راشد بن حبيش، وفيه والحرق شهادة والسل. والعياذ بالله. نعم. يعني والعياذ بالله عفاك الله من هذه الأمراض. العلامة السابعة الموت بالغرق والهدي. والغرق معروف والموت بالنقل، والهزم والموت بطاقة سقط عليه سواء خارج جدارا أو حجرا أو منزلا أو غير ذلك، يلحق به الحرق والموت حوادث السيارات والطائرات وغير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة، المفعول والمقتول والغرق وصاحب الهزم والشهيد في سبيل الله. وهذا متفق عليه. طبعا يلاحظ يعني الإنسان في مثل هذه الحالات انه لا يكون متسببا في هذه الهلكة بتفريط منه، لان التفريط هو نوع من القاء النفس في يعني التهلكة. لان اذا كان سائقا مثلا، اذا كان سائق مفرط متهاون هو يتسبب بقتل الناس، واضح فهذا يؤخر شرعا، مش كشهيد او رجل جلب الشهادة للناس، لا. لكن لو الثقة رأسها وان السائق تفرد والباقي هو حيا ومات الركاب يحاسب شرعا. فمن صور التفريط السرعة المفرطة التي تكون بعض السائق حتى إذا بعض السائقين حتى إذا يعني فوجئ بشيء في الطريق فيفقد تماما التحكم فيه يعني السيارة، فمن تجاوز هذه السرعة ويعرف ذلك طبعا بلا شك أن هذا تفريط. مثلا السهر الطويل من الحرص على المال وجمع المال فيواصل السهر للمدرسة، كثير من السائقين يعني ينامون وهم ياخذوه، وبعضهم يعتبر هذا من علامات المهارة في السائق، يقول انا بنام وانا سائق، يعني هو سائق السيارة بينام ومعروف ويفتخر بذلك. او يكون رجل غير متقن للقيادة لا يمكن سائق سيارات ومع ذلك يفوز بأرواح ثم يتلف هذه الأرواح، او يضايق المرة ويعاكس السائقين الاخرين ويغامر بالاشياء المعروفه ومع ذلك يتسبب في يعني اهلاك الناس. فهذا كله من التفريط. من هذه العلامات موت المراه في نفاسها بسبب ولدها، بسبب يعني اثناء الولاده تموت المراه، كما جاء في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فما تحول له عن فراشه يعني لم يتحرك، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بشرره إلى الجنة، يجرها ولده بشرره إلى الجنة. ومعنى المرأة التي تموت وفي بطنها معنى جمعاء هي المرأة التي تموت وفي بطنها ولد، والسرة ما يبقى بعد القبض مما تقطعه القابلة، والسرف ما تقطعه الحبل السري مرتبط بالمشيمة. وفي لفظ في بعض الروايات أو في بعض الحديث الأخرى: والمرأة تموت بدمع شهيدة، يعني تموت وفي بطنها ولد. هذه العلامات ايضا الموت في سبيل الدفاع عن الدين او النفس او المال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون يعني مدافعا عن اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. رواه مسلم وغيره. وعن مخالف رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي، يعني على بال ما يلاد البوليس أو الشرطة هيكون هو أجهز عليه، إن السلطان عني كان بعيدا عني وعجل علي، يعني هذا الصائم. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك، يعني تحمي مالك أو تصير شهيدا في الآخرة. من هذه العلامات ايضا الموت على عمل صالح، اي عمل من الاعمال يعني الصالح، كان يموت وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، او يموت وهو يصلي، او يموت وهو لابس ثياب الاحرام يعني يلبي، او يموت وهو صائم، فهذا كله من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. يقول مالك بن دينار: لو استطعت الا انام ما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. قال له: ولماذا تتمنى؟ ولماذا لا تتمنى انك لا تنام؟ يقول: لو كان بامكاني ان ابقى حيا ويقظا بلا نوم على الاطلاق لما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. قال له: ولماذا تتمنى هذا التمني؟ قال: اخشى ان ياتيني ملك الموت وانا نائم. يعني هو يريد انه يعني ياتي ملك الموت وهو على عمل صالح. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. من هذه العلامات أيضا التوبة النصوح قبل الموت، التوبة النصوح قبل الموت. يقول: فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه الله يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا في رواية الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا غسله. وفي رواية عسله، قيل: هم غسله أو عسله. قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. آخر هذه العلامات ثناء الناس عليه. هذه من علامات حسن الخاتمة، إذا مات والناس يثنون عليه ويشهدون له بالخير والصلاح والتقوى. وذلك الحديث المشهور، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يحب الله ورسوله. فقال نبي الله: وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا. تتابعت الألسن لها بالشر، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: فدا لك ابي وامي، مر بجنازه فاثني عليها خيرا. فقلت: وجبت. ومر بجنازه فاثني عليها شرا. فقلت: وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وهذا متفق عليه. وعن أبي الأسود الدلي قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني أو فأثنى خيرا. فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لن نسأله بالواحد. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا يشفعوا فيه. إذن يعني مجموع هذه الأحاديث يدل على أنها لا تختص بالصحابة، وإنما هي لمن بعدهم أيضا من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. فهذه هي يعني العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، ويعني اختصر على ذكرها حتى لا نخرج عن مضمون الدرس وهو الفقه الجنائز، لأن وإلا هناك حديث كثير جدا من القصص الواقعية في كتاب الأعمال الخواتيم كلها عن حسن خاتمة أو سوء خاتمة بعض الناس. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. انتهينا في شرح منار السبيل إلى قوله وتكفيره فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفروه في ثوبيه، متفق عليه. والواجب ستر جميعه لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا خطوة فقال أشار لها إياه ولم يزل على ذلك. وهذا رواه البخاري. قوله هنا والواجب ستر جميعه، يعني الواجب للميت مطلقا هو أن يستر جميع بدنه، أن يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أم أنثى. فالواجب والمحسن بالنسبة للكفن هو أن يستر الثوب كله ما لم يكن الميت محرما، ما لم يكن الميت محرما. أي نعم. وقد ذكرنا الأسبوع الماضي أن يعني تجهيز أو تكفين الميت هو فرض كفاية علما على من علم به وأمكنه إجماع. نعم. إذا الواجب للميت فقط كما قلنا في الكفن ثوب يستر جميع البدن. لا شك أن قوله والواجب ستر جميعه، ستر جميعه لو تأمل كلمة ستر لا خرجنا منها أو لاستنبطنا منها أن أنه يشترط في هذا الثوب أن يكون صفيقا، لأن الستر يحصل لماذا؟ يحصل لما كان صفيقا لا ترى من ورائه البشرة، لا يعرف من خلال القماش لون البشرة سواء من البياض أو السواد، وإلا لم يجزئ. فلو كان شفافا بحيث يكشف عما تحته فهذا لا يجوز للكفن به، واضح؟ فكلمة ستر يوصف بها شرط في هذا الثوب، هو أن يكون هذا الثوب يعني صحيحا، طبعا سواء كان الميت رجلا او امرأة صغيرا او كبيرا. وفي الصحيح ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت القى علينا حقوة فقال اشعرنها اياه، يعني في تكفين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اشعرنها اياه، الشعار هو الثوب الذي يلي البدن مباشرة، اشعرنها اياه يعني الفنها فيه ولم يزل على ذلك. طبعا ثوب واحد يستر جميع البدن لان العوره المغلظه يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت اولى. هناك قول بان الواجب هو ستر العوره فقط من الميت لقصه مصعب في الصحيحين حين غطي راسه ومدت رجلاه فامرهم ان يجعلوا على رجليه الاذخر ويبعد ان يكون معه ما يشتري به ما يستر جميعا. طبعا هذه حالة ضرورة نتكلم عنها في كفن الاستراء، هذه حالة نتكلم عنها كحالة استثنائية، لكن الآن فيما يتعلق بالأكمل أن الأكمل والمستحب أن يتوافق السنة التي تبينا، لكن الواجب المتحتم الذي لا يجوز أقل منه ثوب واحد يستر جميع بدني الميت. أي نعم. فلا يجزئ الكفن بما يصف البشرة من بياض وسواد، ويطرح برقيق قماش رقيق يحكي الهيئة، يحكي ملامح البدن أو تقاطيع البدن وأعضائه. ويجوز تكفير المرأة في ثوب الرجل بالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه حكمه يشعر له ابنته وحكاه البطالين اتفاقا. يعني ذكرنا ما لم يكن الميت محرما، ما لم يكن الميت محرما، لذلك قال هنا سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة يعني يسرع، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إشحاذ فيه على الميت ولا على ورثته، يجب أن يكون من ملبوس مثله. عن هذا الواجب اللي هو التكفين واجب لحق الله ولحق الميت، واجب لحق الله سبحانه وتعالى ولحق الميت، ثوب لا يصف البشر يستر جميع بدن الميت كما ذكرنا. هل يعني ممكن احد يقول لنا نقول يجب لحق الله وحق الميت؟ ايه سر العباره دي التي يقولها الفقهاء ان التكفين في ثوب واحد يعني لو الواجب اقل الواجب ايه ثوب واحد يدخل جميع البلد، واجب لماذا؟ لحق الله وحق الميت. طيب ليه ما قلناش حق الميت وخلاص؟ ليه بنقول حق الله؟ ايوه تاني هذا هو الجواب. نعم ان هذا الميت لو كان وفي حياته اوصى ان يكفل فيما دون من فيما هو دون ذلك لا تنفذ وصيته. لذلك كان حقا له يتنازل عنه، لكن كان حقا لله فلا يملك ان يتنازل عنه. هذه ثمره هذا الميت، يجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشر يصدر جميعه من ملبوس مثله. فلو اوصى ان يكفل باقل منه لم تسمع وصيته لما فيه من اسقاط حق الله. هل يجب ان يكون من ملبوس مثله من ملبوس مثله، يعني ما يلبسش مثله ممن هو في وضعه او ظروفه في الجمع والاعياد؟ لماذا؟ لانه لا اشحاد فيه على الميت. ويكره باعلى من ملبوس مثله ولو اوصى به، لانه اضاعه للمال وللنهي عن التغالي في الكفن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يكلب سريعا. طيب هل النهي عن التغالي في الكفن يتعارض مع الامر بتحسين كفن الميت؟ لا لا يتعارضان، وهذا ما يوضحه العلامه الالماني. يقول هنا في حاشيه ثوب المرضى فان تحسين ولا ينافي الامر بتحسينه فان تحسينه بياضه ونظافته وسبوغه يكون سابغا وكثافته لا كونه كبيرا. يقول العلامه الالماني حفظه الله تعالى وينبغي ان يكون الكفن طائلا طويلا يعني سابغا يستر جميع بدنه. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، كفن في كفن قصير، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه ان استطاع. اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه ان استطاع. هذا اخرجه مسلم وغيره. فقال العلماء المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، يعني يكون نظيفا رفيقا كثيفا وساترا وتوسطه، يعني ما يكون غاليا جدا ولا رديئا جدا. ولكن ليس المراد به السرح فيه والمغالاة ونفاذه، ليس المقصود ان يكون نفيسا من قماش فاخر مثلا ولا يعني من الشيء الغالي بتاعه. يقول واما السراح النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا افخر منه ولا احترت فيه نظر عندي، يعني انه مع كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا او حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ كل ما ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا اسحاق فيه على الميت ولا على ورثته، ما لم يوصي بدونه ما لم يوصي بدونه لان الحق له وقد تركه. لان كان هو وصى ان يكفل بشيء دون ملبوس مثله، واضح؟ فهذه الحالة تنفذ ايه؟ يعني تنفذ وصيته، لأن هذا حق له على من يلي كفنه أن يكفل من ملبوس مثله، واضح؟ فإن وصى العدد بدون ذلك فالحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يكفل في ثوبين كان يمرض فيهما، وهذا رواه البخاري، كان يمرض فيهما. أي نعم. الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد، الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد، يعني هذا حكم الايه؟ الجواز، بس أن هذا هو الواجب أو أقل الواجب، أما فيما يتعلق بالمستحب فما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. والجديد أفضل، الجديد أفضل مما استعمل أو لبس من قبله، أو يعني أفضل من العتيق كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللأمر بتحسينه، الأمر بتحسينه كفن يعني أن يكون جديد، هذا أفضل، هذا رواه مسلم وغيره. وذلك ما لم يوصي الميت بغيره فيمتثل، إلا إذا أوصى الميت بشيء فيمتثل وفي يده تقدم. لقول الصديق كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب، والمهلة الصديق، وهذا رواه البخاري. إن لم يكن للميت مال فكفنه ومأونته وتجهيزه على من تلزمه نفقته، يوجد من الذي تلزمه نفقته فهو يعني تجهيزه فيكون في مالي. يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من خشن. قال الترمذي العمل علي عند أكثر أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سنذكره. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن. الآن يتكلم بعد ما ذكر الواجب يذكر الأكمل المستحب أو الأفضل أو السنة. السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن. وقال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. دليل يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحولية جزر يمانية ليس فيها قميص ولا عزامة أدرج فيها إدراجا، وهذا متفق عليه. فقوله هنا والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن من قرن. البيض يعني البيض طبعا قبل ان نستطرد قول هنا السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن. طبعا السنة او الاستحباب هنا ينطبق على التكفين او على سفر التكفين؟ لماذا؟ لان التكفير واجب فرض. ايه التكفير؟ فرض كفايه. فهو لا يقصد ابدا الكلام على التكفير في حد ذاته، يعني اصل التكفير، انما الكلام هنا على اشياء محدده هي المستحبه تكون في التكفير نفسه. لكن يعني السنه تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن، فاذا الاستحباب لا ينطبق على اصل التكفير لانه فرض كفايه، لكنه منطبق على كون الكفن ثلاث لفائف وعلى كونها بيضاء. فان كفن بغير الابيض جاز، وان كفن بلفافه واحده جاز ايضا. واضح هذا يدل على عدم اشتراط ذلك، لكن هذا اكمل وهذا مستحب وافضل. اما قولها او قوله السنة تكفين الرجل ثلاث لفائف بيض بيض، يعني لونها البياض، لونها البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم، فاستحباب البياض مجمع عليه. أما الختم بضم القاف كل الطاء والمحرم هذا معروف طبعا قد وظاهر عبارته، يعني ان هذه هي السنة ان يكون ثلاث لفائف ولو كان عليه دين او كان في الورثة الصغير. هذا ظاهر كلام اكثر الاصحاب ان تطبق السنة حتى لو كان بيت عليه دين او كان الوارث صغيرا. وقيل تقدم الثلاثة على الارث والوصية للدين، يعني عند التعارض اختارت المحرر وجزم به ابو المعالي. والدليل كما ذكرنا هو حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب الى اخره. قال احمد اصح الاحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لانها اعلم من غيرها. وقال الترمذي قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وقال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي وفي عائشة. صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضه ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا متوعد ليس فيها قميص ولا عمامة، أي لم يكن في أكفانه قميص ولا عمامة، وإنما كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وهو المستحب عند جماهير العلماء، ولا يكره إن جعل فيها قميص، لا يكره إن جعل من ضمن الأثواب إيه؟ يعني قميص لقصة ابن أبي، وأيضا لا يكره لو وجدت بها عمامة لفعل ابن عمر. قولها في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية ويروى سحولية نسبة إلى سحول وهي قرية من يمن، وقيل سحول قرية من مدينة، والسحولية هي الثياب جمع سحل وهو الأزرق النقي، ولا يكون إلا من قطن، إلا من قطن جدد. هذه الزيادة ليست في الصحيحين. يمانية في بعض الروايات في الصحيحين من كرطف، الكرطف هو القطن، الكرطف هو القطن، ثلاثة أثواب البيض سحولية في بعض الروايات من كرطف يعني من قطن. يمانية يمانية نسبة إلى من؟ إلى اليمن. طيب لماذا نقول يمانية؟ أن بالتسنة في النسبة لليمن هذا شد في الإيه؟ الرياض. يعني إحنا بنقول يمانية فهي منسوبة إلى من؟ إلى اليمن بتخفيف الياء، وليست الياء هنا للنسبة فتكون مشددة. لماذا؟ لأن الألف عوض عنها. يعني احنا نقول يماني لكن نقول ايه يماني، الامام يمان والحكمة يمانية. لماذا؟ لان الالف اللي في الوسط هذه واضح تنوب عن الايه عن التجديد في اليمن. ايه وراء تقولهم المؤمنين ادرج فيها ادراجا صلى الله عليه واله وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. ثم يبين هنا كيفية إدراج الميت في الكفن، يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث نفائس بيض من قطن تصفط على بعضها، يعني ايه تصفط؟ تصفط على بعضها الثلاثة تصفط، ويوضع عليها مستلقيا يعني على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك أيضا. بالنسبة لما يستحب في الكفن، يستحب أيضا أن يكون من ضمن الأثواب الثلاثة ثوب حبر، ثوب حفر، وقد بين ذلك الشيخ الغني حفظه الله تعالى في احكام الجنائزي، فقال ان من ضمن الاشياء التي تستحب في الكفن بجانب البياض وبجانب كونها يعني ثلاثه اثواب كما ذكرنا، ايضا يضاف الى ذلك امران، ان يكون احد الاثواب ثوب حفره، وان يمخر ويطيب الكفن. واضح ان هذه الاشياء الداخله في ماذا؟ فيما يستحب في الكفن. اما الامر الثالث او الذي هو بعد البياض وبعد كون ثلاثه اثواب، ان يكون احدها ثوب حبره اذا تيسر، اذا تيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبره. اذا توفي احدكم فوجد شيئا يعني وجد من يلي امره، لأنه مش في نفسه غير يعني كده في نفسه. إذا توفي أحدهم فوجد شيئا فليكفن في ثوبي حبرا وأصبحه الألباني. وفي بعض الألفاظ من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرا أو في ثوبي حبرا. ما معنى الحبرا؟ الحبرا لا يتعارض، لا يتعارض ما ذكرناه من قبله من استحباب كونها بيضاء مع كونها ثوب حبرا. الحبرا اللي هو ايه؟ ثوب الايه؟ المقلم اللي احنا بنسميه المقلم هذا اللي هو مخطط يعني. طبعا المخطط يحتمل ان يكون التخطيط ده يعني الوان مختلفه, ويحتمل ان يكون التخطيط من نفس اللون زي الاقمشه اللي هي اللي بيلبسها اهل المغرب, تعرفونها الملابس اللي بتلبسها المغاربه, يكون كله التو ابيض لكن في بروز في الـ في الـ في الـ في الصباح نفسه. فاذا لا تعارض بين كونه ابيض وبين كونه ثوب حبره, يعني حبره عن المقلم وهو نفسه ابيض في ايه؟ في ابيض. فلذلك يقول الالماني يعرف انه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الاول اللي هو ايه؟ البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها. لامكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيره المعلومه عند العلماء, ويخطر في بالي الان منها وجهان من اوله الجمع. الاول ان تكون الحبره بيضاء مخططه, تكون الحبره بيضاء مخططه ويكون الغالب عليها البياض, فحينئذ يتبانها الحديث الاول. يعني ممكن يكون التوفيق الوان اخرى معه لكن الغالب يكون البياض. فاذا كفنوا فيها موتكم, يعني كفنوا فيما يغلب عليه البياض وان خالط الوان الايه؟ رئيس البياض. واضح؟ باعتبار ان العبره في كل شيء بالغالب عليه. وهذا اذا كان الكفن ثوبا واحدا, واما اذا كان اكثر فالجمع ايضا, اذا كان اكثر من ثوب فالجمع ايضا. وهو الوجه التالي. الثاني ان يجعل كفن واحد الحبرة وما بقي ابيض. فاذا كان ثوب واحد فيكون ابيض يغلب عليه البياض, ان كان اكثر من ثوب فلو واحد منهم حبرة الباقي يكون ابيض. وبذلك يعمل بالحديثين معا, يبقى هو ثلاثة اكواب وفي نفس الوقت واحد حبرة وما بقي ابيض. وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث. اي نعم. كما ذكرنا فصل يعني كيف يوضع الكفن, ايضا فانا نذكر شيء اخر من المستحبات في التكفير وهو الايه؟ التجميل او التبخير, التبخير او التطهير. فكل المستحبات كل ثلاثه اكواب من قرص بيضاء على التفصيل اللي ذكرنا, وممكن نضيف ايه اذا كانت ثلاثه ان يكون من بينها ثوب واحد ايه؟ حبره. ولعل هذا موجود الان يعني حتى عند كمامه الكفن بتوجد بيبقى فيه ثوب من الاسواد يكون مخطط يعني او مقلم. ايضا تجمر, تجمر يعني تبخر, تجمر يعني تبخر. سمي التبخير تجميرا لان الكحول يوضع فيه الجمر. لكن قبل ان تبخر الاسواد الثلاثه, قبل ان تبخر ترش ايه؟ بالماء او قالوا بماء الورد. تبشر بالماء مثلا وبعد ما ترش بالماء تتعرض لايه؟ للدخول. لماذا؟ وهم يقولون ليعلق الدخان فيها, ليعلق الدخان فيها اذا كانت رطبه. اي نعم. طبعا البخور هذا في حاله ما اذا كان الميت ايه؟ غيره محرم, لان المحرم لا يطيب, المحرم لا يطيب. اي نعم. والبخور يكون بالعود او نحوه, يجعل العود على النابت مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته. اوصى به ابو سعيد وابن عمر وابن عباس وازماء رضي الله عنه, ولان هذا عاده الحي. وابن حبان والحاكم عن جابر المرفوع, اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثه, او اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثه. رواه الثاني صححه النووي, وقال الالباني على الشيخ على فضلي مسلم كما قال الحاكم ووصفه الذهبي, اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثه. ثم تبسط بعضها فوق بعض. كيف تبسط؟ يكون الثوب اللي طبعا مش مثاليه, الثوب الخارجي يكون هو اول واحد على الارض او على المنظره بس, اول واحد الثوب اللي يكون من الخارج. ولذلك يعني ينبغي ان يكون اولها اول ما يفرش افضلها. لماذا؟ لان هذا الذي يظهر في الخارج, وكما كان الميت يتداين الناس بما يظهره بخارج ثيابه بظهر ثيابه فكذلك يظهر ايضا يعني يكون في حاله تكفير فيكون افضل الاسباب هو الذي من خارج فيفتح هو اولا ثم يوضع عليه الثالث ثم يوضع عليه الثالث تفصل بعضها فوق بعض تمثل الاولى على الارض ثم الثانيه ثم الثالثه ويجب ان يكون اوسعها واحسنها اعلاها اعلاها اللي هو ايه اللي هو اللي في الارض ولا اللي فوق الاعلاها اللي هو يكون في الارض اعلاها بالنسبه للبيت لان عاده الحي جعل الظاهر افخر ثيابه فيجعل احسنها كذلك بالنسبه للبيت ليظهر الناس كعادته الحي ويجعل الحنوط فيما بينه يجعل الحنوط فيما بينه ما هو الحنوط الحنوط هو اخلاط من طين يعد للميت خاصه انواع من العطور او الطيب يعد مخصوص للميت يوضع فيما بينه فيما بينه يعني بعد ما يفرش الثوب الاول واضح يرش عليه هذا الحنوط فيما بينه يعني يغر فيما بين النفائس ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو المفهوم يعني هو دليل الخطاب الحقيقي ليس منطوق حديث ولكنه دليل الخطاب لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال في المحرم الذي وقفته دابته قال ايه؟ ولا تحدثوه فحينما يخاطب الصحابة يقول لهم ولا تحدثوه كفنوه في ثوبيه وكذا وكذا ولا تحدثوه فيفهم من ذلك ده المنطوق المفهوم ايه؟ أو دليل الخطاب أن عادة القوم كانت إيه؟ تحنيط الأموال، التحنيط من الحنوط، مش التحنيط بتاع القدماء المصريين، لكن التحنيط هنا معناه وضع الحنوط وهو نوع من الطيب يوضع للبيت. نعم. فقوله ولا تحنطوه يعني لا تقربوا منه ليه الحنوط؟ لأنه محرم، فيفهم أن غير المحرم يحنط. كيف يحنط؟ هذه تركت للعموم ولذلك توسع العلماء في يعني في تفاصيلها نعم والحنوط لفظ خاص بطيب الميت يعني لا يقال على الطيب الذي يتطيب به الحي حنوطا لكنه خاص بايه يعني لا يقال في غير طيب الميت حنوطا قال الازهري يدخل في الحنوط الكافور والصنبل وذريره القصب ولو خلط بالمسك فلا بأس وفي القاموس الحنوط كل طيب يخلط للميت وروي انه كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك فاوصى ان يحنط به وقال هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي نحو ذلك عن انس وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه المهم ان الحنوط يجعل فيما بينها فيما بين الطبقات لكن لا يوضع فوق العليا سيوضع فوق العليا اللي هي تكون اقرب لايه؟ للارض وفي نفس الوقت هي اللي تكون فوق الميت واضح؟ فيوضع يعني زي الحشو يعني بين طبقات الايه؟ الكفن لكن من الخارج الطبقه الخارجيه لا يوضع فيها لا فوق العليا لكراهه عمر وابنه وابي هريره رضي الله تعالى عنه وذكره في الفروع وثاقا ولا يجعل على الثوب الذي على النعل وثاقا لكراهه الثلاثين لذلك ثم يوضع الميت عليه بعد ما تفرش الثلاثة في الأثواب بالنسبة للرجل تفرش ازاي بنفرش اول ثوب ثم نرش عليه طبعا قلنا الاول بتبخر يعني قلنا تكون ثلاثة أثواب او الثلاثة يعني بيض من قرص فيها واحد خبرة مدام الثلاثة ثم تبخر الاول يرش عليها ماء ورد او ماء عادي حديث ثم تعرض البخور حتى يعلق به هذا البخور بعد ذلك بنبدأ نفرش في الأرض تبسط في الأرض يبسط الأول ثم يوضع إيه يرش عليه الحنوط خليط من أشياء معينة عطور بتوضع بالنسبة للميت نوضع الثانية ويوضع عليها أيضا إيه هذا الحنوط المسألة اللي فهمه إن يبدو إن الحنوط ده مساحيق يعني مش سوائل لا نفهم المساحيق ده موضوع القطع الآن يعني العطور لا يعني تقتصر فقط على ما نتعاطاه نحن الآن الزيوت وهذه الأشياء لا يعني المسك نفسه المسك الذي كانت تستعمل العرب أعتقد هو نادر جدا الآن هو الأيام في مصر بالذات هو شيء يعني صلب كده وممكن ثاني يعني يدربي بإيديه شيء صلب مش بالصورة السائلة موجودة دي. فبقى يعني أخرب ما يكون لإيه؟ زي الشمال صحيح. لكن الفرق بينهم الشمال هو بإيه؟ قابل للتنفيذ يعني بسهولة. ورائحته رائعة جدا يعني بخلاف حتى كتك الأشياء الموجودة دلوقتي. واضح لكن دي رائحته طيبة جدا. فيبدو إن هي أنواع من المساحيق معينة سواء كان الصنبل مع الأشياء دي تخلط وبدون بالنسبة للماء. على أي شيء أدى الغرض فلا بأس به. فيغر يرش على الكاسة على الثوب الأول ثم يضع الثاني ويرش فوقه ثم يضع الثالث ويرش. لكن بعد ما نضم الكاسة ويكون الثوب الأعلى قد غطى الماء هل يوضع من فوق؟ لا يوضع من فوق. ثم بعد ذلك بعد ما يعني توضع يوضع الحلول يوضع الميت عليها يعني على النفائس مستلقيا مستلقيا. طبعا هذا انسى من اوضاع لماذا ان السلقي يسهل جدا ادراجه في هذه الاكفاء اثبت وامكن لادراجه فيها وطويها عليه لانه اذا وضع على جنبه انخلق وصعب ادراجه في ليه في النفائس. يقول هنا في حاشية منار السبيل في حاشية الروض المرضى تبعا لقوله في الروض المرضى يفي ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين آليتيه ليرد ما يخرج من رائحة كريهة عند تحريكه حال التكفين والحمل والوضع ويشد فوقها خرقة مشكوكة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام يعني سروال بقدر شبر يذكر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين أين ويشد فوقها خرقة مشكوكة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع آليتيه ومثلته ويجعل الباقي من القطن المحمص على منافر وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه. المقصود يعني ألا يحدث حادث من هذه المواضع العينين والمنخرين والأذنين والفم ويبدأ بها لشرفها وكذلك يجعل في الجراح النافذة. يقول لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء ويوضع على المواضع السجود يعني أين يوضع الطيب؟ الماء النفسي طيب يحب يعني محمص مواضع السجود عليه أين يوضع؟ في المواضع التي ذكرناها الآن ثم في مواضع السجود. لأن لم يرد دليل يفصل لنا كيف يجمر الميت أو كيف يقصد يحمص كيف يوضع الحروف. ولذلك العلماء توسعوا في بيان كيف يرى حتى إن منهم من كان يصيب كل جسد الميت من قرنه إلى قدمه فليس هناك ما يمنع من ذلك. ويوضع على مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها تشريفا لهذه المنافذ الشريفه لانها التي كان يسجد عليها. وكذا مغابله المغابل المواضع التي الجلد به ينثني فيه كقي ركبتيه وتحت ابطيه والبرتين لان ابن عمر كان يتتبع مغابل الميت ومرافقه بالمسكين فيفعل به كما يفعل بالعروس. قال ابن الكسي وكذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الاقناع ويطيب راسه ولحيته. على الأحوال وضع الطب في هذه المواضع كلها هو على سبيل الاستحباب من العلماء. أما الحنوط من حيث أصله فقد أخذ من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم لا تحنطوا كيف أخذ من دليل الخطأ أن غير المحرم محنط كيف يحنط تركا فلذلك توسعوا فيها كما ترون. وإن طيب الميت كله فحسن طيب كل جسده وليس فقط هذه المنافذ التي ذكرناها ومواضع السجود فحسن لأن ألفا طلي بالمسك لأن ألف لما ابن سيرين رحمه الله تعالى يعني غسله صلاه ابن سيرين بالمسك من قرنه إلى قدمه من رأسه إلى قدمه رضي الله تعالى عنه وصلى ابن عمر ميتا بالمسك. روى عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يطيب الميت بالمسك يغر عليه ضرورا يعني يغر عليه ضرورا يبقى الواضح ان المسك كان ايه بيتسكت لان الشيء الذي يغر ويترش هو الايه المسحوق يسحق ثم يغر ويرش عليه. وكره داخل عينيه وكره داخل عينيه يعني كره ان يضع الحنوط داخل عينيه وان يطير بورق وزعفران لأنه ما يستعملان لجزاء أو زينة وغير لائق بالميت، ولأنه لا يعتاد التطيب به، وربما ظهر لونه على الكفن ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، والورق نفس كالسمسم باليمن. ثم بعد ذلك يرد طرف اللفافة العليا اللي هي أني اللفافة العليا لا اللي هي بالنسبة للأرض الأقرب للأرض ولا الأبعد للأرض؟ بيبدأ بالإيه؟ بالعليا التي هي أبعد للأرض طبعا، اللي هي أقرب واحدة للميت وأبعد واحدة للأرض، واضح؟ فأول ما بعد ما يوضع الميت يعني على الكفن يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، يرد على الجانب الايه؟ على شق الايسر، ويرد طرفها الاخر هو الايسر فوقه يعني فوق الطرف الايه؟ الايسر بالتبادل، طرف الشمال على اليمين ثم اليمين على الجانب الشمال. ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، يعني كالاولى، لانه في معناها فيدرج فيها ادراجا. طبعا لماذا الفقهاء هنا في هذا الموضع يفصلون هذا التفصيل؟ يقول لك ابدا بالاولى، يعني يرد الطرف الايسر ثم الايمن ثم الايسر من الثانيه ثم الايمن ثم الايسر من الثالثه ثم الايه؟ لماذا؟ يبين المؤلفون يعني الفقهاء ذلك لئلا يظن الظن اننا نرد طرف اللفائف الثلاث مره واحده. ممكن واحد يقول لي يجيب الثلاث اطراف على بعضها على اليمين ثم الثلاث الاخرى البقيه على الشمال، يبقى كان الميت ملفوف في ثوب ايه؟ واحد مكون من ثلاث طبقات. لا، احنا نريد ان ندرج الميت نفسه طبقه 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 كما بين. ويجعل اكثر الفاضل من كفنه على راسه، المفروض الكبر يكون ثابت طويل، يعني يراعي ان الزياده تكون من قبل الراس اكثر من الزياده من قبل القدمين، طبعا لشرف الراس على الرجلين، لان المطلوب زياده الراس اكثر من مطلوب زياده الرجلين لشرف الراس، ولان الراس احق بالستر من القدمين، فلا احتياط ليستره بتكثير ما عنده او لا، فيجعل ما عند راسه اكثر مما عند رجليه. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، يعني بعد جمع الكفن من عند الراس وعند رجلها كذا المذاب يطوى من فوق الى الوجه والى الرجلين، ويطير الكفن كالكيل فلا ينتشر. نعم، يعني عند حمله ووضعه ثم يعقدها يعني يربط لئلا ينتشر الكفن، الا اذا كان الميت محرمة لا تغفر كما ذكرت. وفي الإقلاع إن خاف انتشارها، يعني اللفائف عقدها، إن خاف انتشارها تتك يعني تتناثر، ففي هذه الحالة يعقدها من أي سياسين. أي نعم، وتحل في القصر، قال في الإنصاف بلا نزاع، لأن أصل المال الذي دفعنا إلى عقدها خوف الانتشار والتفرق، وقد أمن ذلك بدفنه، وقد أمن ذلك بدفنه أيضا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأطرف. وعن ثمرة نحو، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في القبر نزع الأحلة، ولأن الخوف من انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه لا يحل الإزار إذا كان هناك. وذكر ابو المعالي وغيره انه لو نسي الملحد ان يحلها، لو نسي الملحد الملحد الذي لحده يعني، او الملحد من الذي كان الحده، غير الملحد اللي هو يعني من الالحاد اللي هو المعصيه يعني او الميل على الاستقامه، لان احيانا كلمه الملحد معناها العاصي الحاد عن الاستقامه أو ألحد، ويرسي بإلحاد بظلم، وليس المعنى الآن للصلاح، كلمة الحد في الشرع أو في اللغة ليقصد به معنى للصلاح، لأن الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، فيعتبرون النصراني مش ملحد واليهودي مش ملحد، لا هذا خطأ، واضح؟ هذا الاصطلاح طارئ، وهو زعم أن الإلحاد يعني الكفر بوجود الله عز وجل. لكن الحد عام من ذلك، اي ميل عن القصد وعن العدل يطلق عليه الحد. اما هناك المقصود الالحاد من ايه؟ من وضعه في اللحم. ذكر ابو المعالي وغيره انه لو نفي الملحد ان يحلها نبش ولو كان بعد تسويه الفرائض قريبا وحلت، لانه سنه. يعني لو ان الذي يثبت نفي ان يحب هذه العقد ورفضي البيت وتذكر ذلك قبل ان يمضي وقت طويل قريبا جدا فينبش القبر ويحلها من جديد، لماذا؟ لان هذه سنه. لكن طبعا اذا قام الوقت لا لا ينبش. قال الشافعي وغيره ان خيف انتشار الاكفان عند الحل شدت بشداد يعقد عليها، فاذا ادخلوه القبر حلوه. قيل لانه يكره ان يكون في القبر شيء معقود. مسألة حقيقة يعني من الغريب انها موجودة من زمن وليست من البلايا التي اختص بها زماننا، وان كنا قد اختصنا باشياء افظع الان، وهي مسألة تخريب اللفات، تنزيق الكفن بعد دفن الميت خوف النباشين، خوف اللصوص الذين يسرقون الاكفان من على الميت. هذا موجود، يبدو انه موجود من زمان، وهم النباشون، وهذا من كبائر الذنوب طبعا، نبش القبر يعني. فيقول هنا وكره تخريق اللفائف لانه افساد له، يعني مذهب يكره الايه على المشهور يعني ان تخرق وتقطع اللفائف لانه افساد لها وتقبيح لتراثها، مع اننا مامرون بتحليل الكفن. قال ابو الوفاء وغيره وذلك والله تعالى اعلم انه كان من عاده اولئك لئلا ينبش فيؤخذ، كان تخريق وتقطيع الكفن كان من عاده الناس في وقت الاوقات كي لا ينبش حتى يأس اللصوص، ولان مش ممكن هياخد خمال جديد ويبيعه او يستعمله، فاذا وجده مقطع فيعني يذهب فيه. وجوز ابو المعالي تخريقه ان خيف نشره، وكره الامام احمد وقال هو وغيره انهم يتزاورون فينا. قال الله اعلم صحه هذا الكلام، يعني الموضوع يتزاورون فيه هذا يحتاج لدليل يعني مرفوع الى المظلوم عليه الصلاه والسلام، لا دليل على ذلك. فان قيل اذا خرقتها لم تستر، اذا خرقت الاكفان لم تستر الميت، فالجواب بل هي تستر اذا حصل الخرق بطريقه معينه. ان ازاي؟ يعني يخرق مثلا العليا ثم تخرق لك تحتها لكن من جهه اخرى، لا تقابل الخرق الذي في العليا ثم تسلمها كذلك. قال العلماء هذا اذا كان يعني الذين اجازوه قالوا خوفا من الايه؟ من النباش هم الطراق الذين ينبشون القبور ويأخذون الاكفان. هل منكم من يستطيع يعني يستحضر دليلا لزواج ايه ممكن الدليل الذي استدل به من ذهب الى ذلك؟ ممكن يكون ايه الدليل؟ الذين اجازوا خرق الكهف، ايه الدليل؟ ناس بتفضل احسن، هذا هو الدليل. دليل قول الله تبارك وتعالى واما السفينه فكانت لما تكين عملونا في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فالخضر عليه السلام خرق السفينه لئلا ياخذها الملك الظالم. فالعلماء الذين اجازوا يعني خرق الكهن استندوا او لعلهم استندوا او يخرج مثل هذا الموقف يقال يستدل لذلك بهذا الدليل. يعني كنا هو الدليل يصح المساله، لكن انت غير متاكد ان الفقيه استدل به بالفعل، فلا تقول استدل الفقهاء بكذا، لكن نقول يستدل لهذا بكذا. لكن المتاخرين من الفقهاء قالوا لا يخرق الكفر، لا يخرق الكفر. طبعا الان السرقه من الشيء الفظيع لا تقتصر على الكفر، طبعا طلبه كليه الطب يعرفون هذا جيدا، يسرقون الجثه للسرقه، والمفرشين في المشرحه بيأجروها بقى للطلبه بالتسعيرة معينة يصطحبونها معا في البيوت ليذكروا عليها التشريع، ولا حول ولا قوة الا بالله، بلا معاناة اي حرمة من حرمة الايه؟ موتى المسلمين. واضح؟ فهذا طبعا من بلاء هذا الزمان، فنسأل الله تعالى ان يكفي جميع المسلمين شر هؤلاء المعتدين. هذا عنوان صارخ الحقيقة، بعضهم يعني يفتح الجمجمة ويستخرج المخ ويبيعه ايضا للطلبة او يعرضه للطلبة هي ذاكره عليه او القلب او الكبد او اي شيء نادر. تعلم الميت نفسه؟ اه بس دي عايزة جراح. الان في قانون بيناقش انا ما اعرفش ما وافقوا عليه ولا لا. يعني اعضاء الانسان هتكون البيع زي محلات كده قطع الغيار تبقى اعضاء الانسان البيع. هو حتى الان بيتوسع من الاحياء يعني بعض الناس بالذات اللي جماعه اللي هم العضلات يعني كده في بعض الناس في امريكا وغيرها يجيبوهم عشان يعمل معاه عقد مثلا في مكان رياضي او شيء من هذا هم ما يقصدون ابدا انه يجي يستفيدوا منه في وظيفه معينه بيخدعوه بيها لكن بيروح هناك يخدروه يعملوا له عمليه ويطلع منه الكولات رغم ان اي حاجه بيجيبوه يرموه بعد ذلك. هذا موجود في امريكا الاطفال من الجثه كانوا يتركوهم ايضا يفعلون ذلك فالان موجوده في الغرب هذه الاشياء سرقه الاعضاء من الحي بقى هذه ابشع مما عندنا الان. اما عندنا فالان في قوانين بتفتح الباب الان اعتقد كانت تناقش من اسبوع انا لم اتابع يعني ما ادري اذا انتهت الى ماذا هل اجازوا هذه الاشياء؟ هو ما يكون سرقه لكن هو اجازه نقل الاعضاء من كان الانسان يملك اعضاء والانسان يملك اعضاء هي ملك الناس في الواقع ليس بحق ان يتصرف فيه. اي نعم. اذا هذا يعني جرنا الى هذا كل الكلام في موضوع تخريق اللفائف فقد كره تخريق اللفائف لانه افساد لها. يكفن يعني ان كفن الميت يعني الميت كما قلنا الرجل يكفن في ثلاثه في اكواب الصور التي ذكرنا ثلاثه لفائف يعني ثلاثه لفائف لكن يجوز الكفن بصورة أخرى غير اللفائف يعني إن كفن في قميص ومجرد ولفافة جاز. إن كفن في رجل في قميص ومجرد ولفافة جاز. أما القميص فهو الدرع ذو الأكمام اللي إحنا بنسميه القطار. ضرب نسميه جلد. الجلد ده الخاص بالنساء بيكون من الرأس إلى الطرف ثوب واحد. لكن القميص اللي هو الدرع يعني اللي هو اللي إحنا بنسميه القطار يعني. وبالنسبة للنساء يسموه فتان او شيء من هذا او عباية مثلا هذا هو القميص درع له اكمام يعني يفصل الميت ثوب درع له اكمام طبعا هذه يعني قد يكون فيها نوع من المشقة لان يحتاج لخياطة والى وقت كذلك مغزر يعني ولفافة اللفافة ثوب يعم جميع البلد القميص درع له اكمام يكون من الكتفين طبعا الى القدمين المئزر الاصل في المئزر انه يكون في اسفل البدن كالازار الذي يعني يلبسه المحرم لكن الاحناء في الحقيقه قالوا ان الازار بالنسبه للميت ليس كالازار بالنسبه للحي قالوا ان كلمه الازار تطلق مثل اللفائف هذا كلام الاحناء فيقولون ان الازار للميت من اعلى الراس الى القدم بخلاف ازار الحي واللفافه كذلك لحديث جابر بن سمره كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب قميص وإزار ولفافة وهذا رواه البخاري في الكامل ولا عقب هذا رواه بن المحيي. إذا يجوز أن يكون كفن في قميص ومجزر ولفافة لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري تعرفون هذه القصة طبعا كلها في تفسير سورة الثور لما عبد الله بن عبد الله وابي بن سلول طلب من النبي عليه السلام ان يكفنه قصه معروفه وتكلمنا عنها بالتفصيل ان هذه كانت النبي عليه السلام مكافاه له مقابله لايه؟ يعني جميل كان قد فعله هذا رجل من قبل وهو راس المنافقين لانه كان قد كفى العباس حين اسر لم يكن العباس كفوا فعبد الله بن ابي كفى العباس حينما اسر وفي الصحيحين ان ابنه قال اعطني قميصة اكفنه فيه فاعطاه اي نعم طبعا كونه كفن في قميص طبعا هذا كان بتجري عليه في الظاهر احكام الاسلام رواه البخاري وعن عمرو بن العاص ان الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاث فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافه بعد ذلك وفي الفروع لا يكره في خمسه وثاقه يعني لا يكره للرجل ان يكفن في خمسه ولا يكره تعميمه وثاقه وقال ابن عقيل ومن اخرج فوق العدد فهو على طريق المروءه لا يقدر الواجب لا بقدر الواجب كممنوع يعني ان حب الشخص القائم على الميت ان يزيد ماشي لا لا بس بشرط ان يكون في اصرار هذا من الاحسان لكن يقل عن الواجب فهذا ممنوع.
فإن كان المال من التركة
فيبذل ذلك من ايه؟ يبذل الزيادة من ايه؟ من نصيبه. أنت بتتنعني؟ فإن كان واحد من الوقت عايز يبيت في الكفن على القدر اللي هو المفروض أن يخرج بالنسبة لكفن هذا الميت من ملبوس مثلي مثلا، وواحد عايز يزيد يزيد، لكن يزيد من ايه؟ كان له وارث يعني له في التركة فيخرج من ايه؟ من نصيبه. وقال الموفق تكره الزيادة على الثلاثة لما فيه من إضاعة المال. أيضا يقول الألباني رحمه الله حفظه الله تعالى في كتابه أيضا ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة. يعني يبطل الشيخ الألباني مذهب من يزيد يرى الزيادة على الثلاثة، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا سيما لا سيما والحي أولى به. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ثم نقل عن العلامة أبي الطيب روضة النبي قوله وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت. يعني العقل نفسه يمنع الإسراف بالنسبة لغير الميت، لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال إن الحي أحق بالجبين، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق يعني ثوب قديم بال، فقال إن الحي أحق بالجديد. هذا فيما يتعلق بكفن الرجل. أما الأنثى فتكفن في خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفتتين. لحديث ليلى بنت قائد الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الزرع ثم الحمار ثم الملحفة ثم أدرج بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. بالنسبة قبل أن نتجاوز هذه المسألة فيما يتعلق بكفن الرجل، قلنا إنه يمكن أن يكفن فيه في قميص، بدل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه إلى عبد الله يعني إلى عطاء عبد الله الزبير. يعني إذا كانت عادة، لأن القميص عادة أن الحي عادة أن يعني يلبس الإيه؟ الحي عادة أن يلبس القميص. ويكون القميص بكمين وذا خاليط لا بزر، يكون القميص بكمين يفصل، يعني القميص يكون له كمين وذا خاليط، ذا خاليط جمع دخليط ويسمى البنيقة، قطعة تضاف من الثوب ليتسع. أنا حيا متخيلها ما أعرفش بيسموها إيه صراحة، خيالي سمكة يعني لأن الثوب لو أنت جبت الثوبين طبقتهم على بعض خياط هيبقى زين، فتضاف زوايا معينة كده مثلثة بحيث تدي اتساع، فهي اسمها اللي هو العربية الدخاريط، الدخاريط بالصاد، دخاريط جمعه دخريط. ولا احتاج الأمر للأزرار طبعا. أما بالنسبة للمرأة فإنها يعني يقول هنا تكفن في خمسة أثواب، يعني تكفن المرأة نسبا وكانت خمسة في خمسة أثواب. الإزار أولا ثم القميص ثم اللفافة. نعم ذكرنا هذا أثناء الكلام. تكفن المرأة والخنثى نسبا في خمسة أثواب بيض من قطن، بيض من قطن. وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه. وقال ابن المنذر اكثر من نحفظ عنه من اهل العلم يرى ان تكفن المراه في خمسه اكواب، في خمسه اكواب. هذه المساله تختلف، هل المراه تكفن في خمسه او في ثلاثه يحسمها الدليل. اما الدليل الذي اعتمدوا عليه وهو حديث ليلى الثقفيه المذكور في هذا الحديث يعني ضعيف، بسبب ضعفه قال بعض العلماء ان الاصل ان المرأة تتساوى مع الرجل في الاحكام الا لدليل يدل على الاستثناء. فبما ان الدليل هذا ضعيف فإذا المرأة كفا تماما كالرجل في ثلاثة أسباب وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. الحديث ضعيف الذي فيه خمسة أسباب وفي نفس الوقت الأصل أن المرأة مثل يعني الرجل. أما الحديث المذكور فهو حديث ليلى خطية قالت كنت لمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الشقاء ثم الزرع ثم الخباب ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وروى الخوارزمي عن أم عطية وكفناها بخمسة أكواب وخمرناها كما نخمر الحي. وقال الحافظ صحيح الإسناد وإنما استحب لها الخمسة لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السفرة لزيادة عورتها على عورته فتبكى بعد الموت. وليلى هي بنت قائل. أما الحقاء فهو الإزار. الحقاء هو الإزار والزرع القبيل. فتؤذر المئذر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين ويكفن ثم تلف باللفافتين. هذا فيما يتعلق بالتكفين يعني المرأة في الخلاف المذكور كما بينا. لكن الله تعالى العالم الأقرب للأدلة هو أنه يكون فيه ثلاثة أسباب وهذا ما رجحه العلامة الألماني وغيره بسبب ضعف الحديث. ويكفن ويكون هنا في مدار السبيل والصبي في ثوب واحد يعني يسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد وفقا لأنه دون الرجل حجما أصغر من الرجل ولا خلاف في أنه يجزئه يكفي ثوب واحد. ويباح في ثلاثة قال هنا في مدار السبيل ما لم يرده غيره مكلف يعني رشيد من صغير او مجنون او سفيه. فان ورث غير مكلف لم تجد الزيادة على ثوب لان الزائدة تبرع. ومذهب الشافعي حكمه كالكبير في استحباب الثلاثة واختاره المنذر وجمهور العلماء. وصغيرة تكفن والصغيرة في قبيض ولفافتين بلا كنار نص عليه يعني يسمى ان تكفن الصغيرة في قبيض ولفافتين بلا كمار نص عليه الإمام أحمد لعدم احتياجها إلى الكمال في حياتها فكذا بعد موتها. ويكره التكفين بشعر وطوف لأنه خلاف فعل التلف. ويكره بمزعفر ومعصفر ولو لامرأة لأنه لا يليق بالحال المرأة مكفنة بثوب أصفر مثلا أو أحمر. ومنكوش ايضا يكره المنكوش لنفسه لما جرى عن السلف ولا يليق بالحال ايضا ان كله يعني قماش زينه ومزخرف وملون ويوضع كثره لا يناسب المناسبه لا يليق به الحال. ويحرم بجلد يحرم ان يكفر به بجلد. لماذا؟ لامره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وهذا الحديث ضعيف فيحرم تكفينه بجلد ولو لضرورة لأمره صلى الله عليه وسلم بمنع الجلود عن الشهداء ولأنها من ملابس أهل النار هذا ما يكون من العصية في الحاشية وإن كان لم يأتي بالنبي على ذلك. وحرير ومنحف يعني يكره الكفن بحرير وبمنحف. لماذا؟ لأنه بالنسبة للذكور ويحرم عليه انتهاء الحياة. ويكره ايضا تكفين المراه بالحرير يعني يجوز في الحرير في حاله الضروره فقط يعني ان لم يجد ما يقتله غيره وثاقا. لماذا؟ لم يجد تكفين الميت فان لم يجد الا الحرير فيجوز ويكون ثوبا واحدا بهذه الحاله ذكرا كان الميت او انثى لانه انما ابيح الحرير للمراه في حال الحياه لانه محل زينه وسهوه وقد زال لموتها فلم يبح تكفينها به وثاقها الا لضروره. وقال في المنذر لا اعلم فيه خلافا وعلم منه انه اذا لم تكن ضروره حرم تكفير بحرير ومذهب ومفضل ولو لامرأة هو بقي شيء يسير. متعلقه بالاخر المسائل متعلقه بهذا الباب انه اذا لم يجد الا بعض ثوب ستر العوره كحال الحال, يعني الا لم يجد الذي يكفل الميت الا قطع الثوب جزء من ثوب بعض ثوب فماذا يفعل به؟ يستر له العوره فقط كحال الحياه, يعني كما في حال الحياه انه يجب يقدم يعني يجب تقديم العوره بالستر على سائر البدن, وان بقي شيء ستر به راسه وما يليه لشرفه على بدنه. نعم, فيستر هذه القطعه يعني يستر بها العوره ثم الباقي يستره بحشيش او اي اوراق ورق لما روى البخاري وغيره من قصه مصعب رضي الله عنه لما قتل يوم احد ولم يجد له شيء يكفن به الا النجوى, فكانت اذا وضع على راسه بدت رجلاه واذا وضع على رجليه بدا راسه, فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى راسه ويجعل على رجليه الخير, وكان مستعملا ازاك عند العرب, فان لم يوجد فما تيسر من نبات الارض, فان لم يوجد الا ثوب واحد ووجد جماعه من الاموات جمع فيه الميت.